مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء 18 بعد 100 الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله. ولازلنا بحول الله جل وعلا ومدده مع الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج، وانتهينا بفضل الله في اللقاء الماضي من شرح صفة الحج. تعالوا بنا لنتحدث الليلة عن أمور لا بأس بها للمحرم. بعدما تكلمنا عن محظورات الإحرام فها هي أمور لا بأس بها للمحرم. أولها الاغتسال، لا حرج للمحرم أن يكرر الاغتسال، ولا حرج عليه أن يغير ملابس الإحرام من رداء وإزار، ويجوز له أيضا الانتشاط وأن يحك رأسه وأن يحك جسده إن احتاج إلى ذلك، لأن البعض يتشدد ويحرج على المحرمين مثل هذه الأمور، فأحببت أن أبين أنه لا دليل على ذلك. كذلك يجوز له أن يحتجم إن احتاج إلى ذلك، حتى ولو بحلق جزء من الشعر الذي سيكون موضع للحجامة. وكذلك لا حرج أن ينزع سنا من أسنانه أو ضرسا من ضروسه إن اضطر واحتاج إلى ذلك، ولا حرج عليه. شم الطيب، إن شم طيبا فلا بأس بذلك أيضا. أما المحظورات أن يضع الطيب بعد لبس الإحرام، كذلك إذا انكسر ظفر من أظافره وهو يؤلمه فلا حرج عليه أن يزيل هذا الذي انكسر ولا شيء عليه. كذلك يجوز له أن يغطي وجهه إن احتاج إلى ذلك أثناء النوم مثلا، لكن لا يغطي رأسه. أما المرأة فيجوز لها أيضا أن تسدل على من ثيابها من على رأسها على وجهها إذا كانت في حضرة الرجال، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها إذا حاذينا الرجال، فإذا جاوزونا كشفناه. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب من أي لون، تلبس سراويل، تلبس الخفين، تلبس المخيط، هذا محظور على الرجال، لكن من نافلة القول أن أقول تلبس لبسا محتشما فضفاضا واسعا لا يبين شيئا من مفاتنها. والله تعالى أسأل أن يستر نساءنا وبناتنا، ولها أيضا أن تخضب شعرها بالحناء، لا حرج عليها في ذلك، هذا قول الشافعية والحنابلة خلافا للأحناف وللمالكية. يبقى يجوز لها أن تسدل على وجهها إذا كانت منتقبة، وإن كانت وسط النساء فلتكشف عن وجهها. كان الركبان إذا مروا بنا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أما إن كانت بين النساء فقط فلتكشف عن وجهها ولتخلع القفازين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. كذلك يجوز للمحرم أن يستظل بمظلة، كان الجو حارا فلا حرج أن يستظل بمظلة، فضلا عن الاستظلال بخيمة أو داخل سيارة أو نحو ذلك. كذلك بعض الناس يتشدد في تحريم لبس الحزام الذي يضع فيه الحاج أغراضه، وهذا لا دليل عليه، فلا حرج عليه أن يلبس الخاتم وأن يلبس الساعة وأن يلبس النظارة وأن يشد حزاما على وسطه ليضع فيه أغراضه وماله الذي يحتاج إليه في نفقاته السريعة. طيب، هذه أمور لا بأس بها للمحرم، أحببت أن أخفف بها على إخواني حتى لا نشدد على أنفسنا من غير دليل. فإذا دخل المحرم مكة يسن له إذا دخل المسجد الحرام أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول وأن يدعو بدعاء دخول المسجد كدخول أي بيت من بيوت الله جل وعلا. فإن رفع يديه بالدعاء عند رؤية البيت الحرام فلا بأس بذلك، لثبوت عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. المتمتع إذا دخل البيت، وقد بينت في اللقاء الماضي معنى التمتع، المتمتع إذا دخل البيت يطوف، انتبهوا معي، يطوف 7 أشواط ثم يسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، والتقصير أفضل إن كان الوقت قريبا بين انتهائه من عمل العمرة والحج، وليترك الحلقة إلى الحج. يبقى المتمتع إن وصل مكة يطوف حول البيت ويسعى 7 أشواط ثم يحلق شعره أو يقصر، والتقصير هنا أولى ليكون الحلق للحج، ويتحلل من الإحرام، ثم يبقى في مكة في مكان الذي هو فيه حتى يعقد النية للحج من مكانه إن شاء الله تعالى. تعالوا بنا لنقف عند بعض أحكام الطواف والسعي. الطواف هو الدوران حول البيت الحرام كما هو معلوم، وهو 3 أنواع: طواف القدوم هذا أولها، وطواف القدوم يسمى بطواف الورود أو بطواف التحية، لأنه شرع للمحرم القادم من غير أهل مكة لتحية البيت، سمى طواف التحية، وهو مستحب عند جمهور أهل العلم لمن كان قادما من خارج مكة، خلافا للمالكية، فإن المالكية يقولون بوجوبه، يقولون بوجوب طواف القدوم أو طواف التحية أو طواف الورود، ويقولون من ترك طواف القدوم لزمه دم، هذا عند الإمام مالك، والدليل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما بينت في حديث جابر بن عبد الله السابق في اللقاء قبل الماضي. أما من ذهب من الميقات، انتبهوا لهذه المسألة، أما من ذهب من الميقات مباشرة إلى منى أو إلى عرفات ولم يدخل مكة فلا يستحب في حقه طواف القدوم، ولا في حق المتمتع أن يطوف القدوم بعد أن يقف بعرفة، فإن طواف القدوم يفوت موعده بالوقوف بعرفة، هذا طواف القدوم. النوع الثاني طواف الإفاضة، وهو يسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج باتفاق أهل العلم، ولا يتحلل الحج من إحرامه التحلل الأكبر إلا إذا طاف طواف الإفاضة، ولا يجزئ عن طواف الإفاضة شيء، وقد ثبتت ركنيته في الحج بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة وبالإجماع، بإجماع أهل العلم. طيب، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أجمع علماؤنا على أن هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق هي في طواف الإفاضة، في طواف الركن. وكذلك استدلوا بحديث عائشة أن صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا صفية؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، أي جاءت الحيضة بعد أن طافت طواف الإفاضة. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا، إذن خلاص لن تحبسنا. دل ذلك على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه، ولولا أنه ركن لم يمنع من لم يأتي به عن السفر، بل يبقى إلى أن يطوف طواف الإفاضة. طيب، ما هو وقت طواف الإفاضة؟ وأرجو أن تنتبهوا جدا لهذه المسألة، لأنها تحدث خلافات كبيرة بين إخواننا أخواتنا كل عام في مناسك الحج، يختلفون في وقت طواف الإفاضة. ما هو أول وقته؟ وقت طواف الإفاضة يبدأ من طلوع الفجر يوم النحر عند الأحناف والمالكية. انتبهوا، يبدأ وقت طواف الإفاضة، وقت طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم النحر، اللي هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى. يبقى أول وقت لطواف الإفاضة من طلوع فجر يوم النحر عند الأحناف والمالكية. أما الشافعية، يا سلام، انظروا إلى هذا التيسير، أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله. الله، ما أعظم وأيسر هذا الدين. يبقى وقت طواف الإفاضة عند الشافعية والحنابلة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة، يعني لو نفر من عرفة ودفع إلى مزدلفة وبعد منتصف الليل عاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، فهذا طواف صحيح يجزئه عند الشافعية والحنابلة. طيب، ما آخر وقت لطواف الإفاضة؟ ذهب الأحناف إلى أن آخر وقته هو آخر أيام التشريق، اللي هو اليوم الرابع من أيام التشريق، عيد الأضحى، يوم الأضحى، ويوم هذا يوم العاشر، ويوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. فآخر وقته عند الأحناف آخر أيام التشريق، وعند المالكية قالوا: وقت طواف الإفاضة ممتد إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن شهر ذي الحجة فعليه دم. أما الشافعية والحنابلة فقالوا: الأصل عدم التأقيت، وليس هناك ما يوجب فعله في أيام النحر، ولا يلزمه فدية إذا أخر بعد أيام النحر أو بعد شهر ذي الحجة، لكن انتبه، لا يسقط عنه طواف الإفاضة أبدا، ولا يجزئه أن يخرج عنه فدية أو دما، لأنه ركن من أركان الحج كما بينت، لكن يجب عليه إن أخره أن يظل محرما عن النساء، لأن التحلل الأكبر لا يتم إلا بعد طواف الإفاضة، على خلاف في التحلل الأول سأبينه إن شاء الله تعالى. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: يدخل الحاج المحرم مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن أخره عن أيام التشريق ففيه خلاف بين أهل العلم. طب ما هو أفضل وقت لطواف الإفاضة؟ السنة بقى يستحب أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر، يعني يوم العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم طافه بعد أن رمى الجمرة في منى، الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، ونحر وعاد إلى مكة شرفها الله، فطاف طواف الإفاضة في نفس اليوم. وسأبين الآن ترتيب أعمال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، وإن كان هذا الترتيب من رحمة الله ليس واجبا، لقوله صلى الله عليه وسلم لكل من سأله عن أمر قدمه أو عن أمر أخره: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. يشترط في طواف الإفاضة أن يكون مسبوقا بالوقوف بعرفة، فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط عنه طواف الإفاضة بالإجماع، بل يجب عليه بعد انتهائه من الوقوف بعرفة أن يعود إلى بيت الله الحرام ليطوف به طواف الإفاضة. هنا مسألة مهمة جدا لأخواتنا وبناتنا: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وهذه مشكلة، إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، إن استطاعت من غير حرج ولا مشق أن تنتظر في مكة حتى تطهر ثم تطوف فيجب عليها ذلك. إن كانت تستطيع أن تمكث في مكة حتى تنتهي مدة الحيض حتى تطهر فيلزمها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما حاضت افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي كل أعمال الحج لكن لا تطوفي بالبيت. قال شيخ الإسلام في كلام النفيس: أما الذي أعلمه ولا أعلم فيه نزاعا ولا خلافا بين أهل العلم أنه ليس للمرأة المسلمة التي أحرمت بالحج أن تطوف وهي حائض إذا كانت قادرة على الطواف وهي طاهرة، هذا لا خلاف فيه، فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به، يعني إن طافت وهي حائض وهي تستطيع أن تنتظر لتطوف وهي طاهرة، أما إذا كانت غير قادرة على الانتظار، مرتبطة بالفوج أو بالرحلة اللي جاية معاها من أي بلد، من مصر أو من العراق أو من بلاد الشام أو اليمن أو بلاد الخليج، من أي بلد، مرتبطة برحلة وبرفقة ولا تستطيع أبدا أن تمكث في مكة حتى تطهر. قال شيخ الإسلام في تفصيل عجيب والله وجميل: لا تخلو هذه المرأة من ثمانية أقسام، لكن لا تسع الوقت لذكر ذلك، ولا يعنينا الآن إلا أن نقول بأنه قال إن أظهر هذه الأقوال أن تطوف بالبيت وهي حائض للضرورة، للضرورة وللحاجة، يا لها من عظمة ويا له من تيسير. هذا هو المتفق مع روحي هذه الشريعة السمحة، والذي يرفع الحرج عن الأمة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم من القدامى والمعاصرين. وأنا أقول إن كانت الأخت المسلمة تستطيع أن تأخذ دواء من الأدوية المعاصرة المعروفة ليمنع عنها الحيض في وقت الحج فهذا أولى، إن لم يكن في ذلك ضرر صحي عليها، لتخرج من الخلاف، والله تعالى أعلم. أما إن كانت لا تستطيع فلا حرج عليها أن تتحفظ وأن تطوف طواف الإفاضة، وحجها صحيح بإذن الله، فحيضتها ليست في يدها، لا سيما وأنها مرتبطة برحلة أو رفقة لا تتمكن من أن تفارق هذه الرحلة أو الرفقة لتمكث في مكة، وأنتم تعلمون النظم المعاصرة والحديثة، وهذا بالفعل يجيز لها أن تطوف إن كانت مضطرة إلى ذلك، ولا حرج عليها ولا دم عليها، ولا ينقص ذلك إن شاء الله تعالى من صحة حجها. طيب، النوع الثالث من أنواع الطواف هو طواف الوداع. يبقى طواف القدوم، طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، والنوع الثالث طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء، عند الشافعية وعند الأحناف وعند الحنابلة، خلافا للمالكية. فالمالكية فقط هم الذين قالوا إن طواف الوداع سنة، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس، يبقى هذا واجب عند الجمهور وسنة عند المالكية. استدل الجمهور على الوجوب بماذا؟ بحديث ابن عباس قال أمر الناس، أي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يعني المرأة الحائض لا وداع عليها. وفي لفظ مسلم كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني بعد أعمال الحج بعد منى، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طب المرأة الحائض التي طافت طواف الإفاضة ثم جاءتها حيضتها بعد طواف الإفاضة، ذكرت في حديث صفية بنت حيي أنه لا يلزمها البقاء حتى تطهر لتطوف طواف الوداع حتى ولو كان واجبا، وإنما يرخص لها في ترك طواف الوداع وأن تسافر إلى بلدها، ولا يلزمها دم ولا إثم عليها، لحديث صفية لما حاضت قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني ستحبسنا وننتظرها حتى تطهر من حيضتها لتطوف، قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، يعني طافت طواف الإفاضة، فقال بأبي وأمي وروحي فلتنفر إذن، يعني لا وداع عليها. وإن طهرت المرأة قبل أن تسافر فالأولى والأفضل أن تطوف طواف الوداع، هذا إذا لم تكن خرجت من مكة. أما إن خرجت من مكة وطهرت قبل أن ترحل إلى بلدها لا نقول لها يجب عليك أن تعودي إلى مكة لتطوف طواف الوداع، لا، خلاص، إذا خرجت من مكة وهي حائض بعدما طافت طواف الإفاضة فلا يلزمها أن تعود إن خرجت إلى مكة مرة أخرى لتطوف طواف الوداع. أهل مكة لا وداع عليهم عند الأحناف والحنابلة، عند الأحناف والحنابلة قالوا لا وداع على أهل مكة. أما الشافعية والمالكية فقالوا عليهم طواف الوداع. طيب، كيفية الطواف؟ يستحب الوضوء عند جمهور أهل العلم قبل الطواف، لحديث أم المؤمنين عائشة قالت إن أول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فجمهور العلماء خلافا للأحناف يقولون إن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف، هذا عند الجمهور شرط في صحة الطواف، وقالوا بأنه إذا طاف أحد حول البيت وهو غير طاهر من الحدث الأكبر والأصغر فطوافه لا يعتد به. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث من باب الأمانة العلمية اختلف سادتنا من أهل العلم في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه على ابن عباس، والراجح والله تعالى أعلم أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بأن الطواف على غير وضوء جائز فلا شك ولا ريب أن من طاف وهو متوضئ فهو مستحب لحديث عائشة السابق ولعموم استحباب الذكر على طهارة فضلا عن الطواف ببيت الله. لكن هب أن رجلا يطوف حول البيت ثم انتقض وضوءه في شوط من الأشواط ولا يستطيع في ظل هذا الزحام الشديد، لأن التنظير سهل، كلام النظري ميسور أن أقول، لكن هنالك حين تكون في وسط الطواف مع المشاهد التي تراها قد يعجز هذا الحاج أن يخرج إن انتقض وضوءه ليجدد الوضوء، لا يستطيع. إن تيسر له بكوب من الماء أو بكوبين صغيرين في نهاية شوط من أشواطه التي انتقض فيها وضوءه أن يتوضأ فهذا أولى وأفضل، لكن إن تعذر عليه ذلك فليكمل طوافه، وطوافه صحيح بإذن الله تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك هي الأدلة العامة التي ترفع الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر ذلك من الأدلة. وهذا من باب تيسير الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وعظمة هذه الشريعة وما تشتمل عليه من تيسير ورفع للمشقة والحرج. كذلك يلزم الطائف حول البيت أن يكون ساترا لعورته، فلا يطوف بالبيت عريان، فإن طاف وهو غير ساتر لعورة لا يجزئ هذا الطواف عند جمهور العلماء، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا الحديث صحيحين، ولا يطوف بالبيت عريان. طيب، أما الأحناف فقالوا لو ظهرت عورته فحجه صحيح وعليه دم. الطواف حول البيت سبعة أشواط كاملة، يبدأ الشوط من الحجر الأسود أو بمحاذاته. طيب، هب أن رجلا أو سيدة تطوف حول البيت ثم شك في عدد الأشواط، هل يا ترى ده الشوط الخامس ولا السادس؟ يبني على اليقين، واليقين هنا عند جمهور الفقهاء هو الأقل، هل يا ترى هذا الشوط الخامس أم السادس؟ الخامس. السابع أم السادس؟ السادس. ابني على اليقين وهو الأقل، بل لقد نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك. ويشترط الطواف في الطواف أن يكون خارج الكعبة، لقوله تعالى وليطاف بالبيت العتيق، فلو طاف حول الكعبة ثم دخل من حجر إسماعيل لا يحتسب هذا الشوط، لأن حجر إسماعيل من البيت كما قال عليه الصلاة والسلام الحجر من البيت، وأنت أمرت وليطاف بالبيت العتيق وليس من داخل البيت العتيق. فليحذر إخواننا الذين يريدون أن يوسروا على أنفسهم الطواف فيدخل أحدهم من حجر إسماعيل، لكنني أرى بفضل الله إخواننا ممن يقفون هنالك من رجال الأمن يمنعون ويحجزون الحجاج ممن يطوفون بالبيت الدخول داخل حجر إسماعيل، لأن هذا الشوط لا يعتد به، فلا بد أن يكون الطواف حول البيت، ولا حرج أن يطوف في الأدوار العليا من بيت الله الحرام، فهذا طواف حول البيت. يبدأ الطواف كما ذكرت من الحجر الأسود وينتهي إليه، والبيت عن يساره، هذا شوط كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل، ويوالي بين الأشواط ولا يقطع الطواف إلا لعذر، إلا لعذر كصلاة مثلا أقيمت فليتوقف وليصلي الصلاة وليكمل الطواف بعد ذلك، أو لقضاء حاجة إن اضطر إلى ذلك، وليكمل الطواف عند الشوط الذي توقف فيه عن الطواف ما لم يطل وقت خروجه عن البيت. أما إن كان غير مضطر وغير محتاج إلى قطع الطواف فلا يصح طوافه، ويلزمه أن يبدأ الطواف من جديد. أيضا من السنن الانطباع، والانطباع باختصار هو كشف الكتف الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مضطبعا أي كاشفا لكتفه الأيمن، وهذا الانطباع يكون في الطواف كله في جميع الأشواط، ولا يشرع بعد ذلك في شيء من المناسك. يعني أنا أرى تقريبا جل الحجاج بمجرد ما يحرم ويلبس الرداء والإزار يطبع، هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ، هذا ليس من السنة، وإنما الاطباع يكون مع بداية الشوط الأول حول الكعبة إن كان القدوم أو للإفاضة، وتظل كاشفا لكتفك الأيمن في الطواف كله، فإذا انتهيت من الطواف فلتجعل رداءك كله على جسدك ولتصلي الركعتين وأنت غير مطبع، أي وأنت غير كاشف لكتفك الأيمن. كذلك يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للرجال فقط دون النساء. ما هو الرمل؟ الرمل أن تسرع المشي في الثلاث أشواط الأولى، وأن تهز الكتفين من غير وجه، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر القوة للصحابة أمام أهل مكة الذين اتهموا بأن حمى يثرب، أي المدينة قد وهنتهم وأضعفتهم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل، ولكن يبقى الرمل سنة إلى قيام الساعة، كما في حديث عمر، سنة باقية لحديث عمر، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية، لأن هيئتها السكينة فلا تتغير. ومن فاته الرمل في الأشواط الثلاثة نسي، وتذكر في الأشواط ما بعد الثالث، فلا نقول له يجب عليك الرمل، لا، خلاص فات وقت الرمل، ألا وهو الأشواط الثلاثة الأولى، فلا يلزمه ولا شيء عليه بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك يسن عند الطواف أن يستلم الحجر الأسود، أي أن يقبله، هذا لمن يسر الله له ذلك بلا مدافع ولا مزحمة ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، إن تمكنت ويسر الله لك بلا عسر ولا عناء أن تقبل الحجر فقبله. فمن لم يستطع أن يقبله بفمه ولكن استطاع أن يمد يده وأن يستلم الحجر بيده، شق عليه أن يقبله، لكن يسر الله له أن يمس يده وأن يستلم الحجر بيده، فليقبل يده بعد ذلك. فإن شق عليه أن يستلم الحجر بيده وعجز عن ذلك فيشير إليه بيديه ويكبر ويبدأ الطواف ولا شيء عليه. كذلك له إن استطاع أن يضع وجهه كله على الحجر فليفعل، لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك يستحب استلام الركن اليماني إن استطاع، وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود مباشرة. وأود أن أنبه تنبيها شديدا جدا على أخواتنا المسلمات المحرمات ألا تزاحم امرأة الرجال في هذا الزحام المهلك القاتل من أجل أن تقبل الحجر. لا تفعل المسلمة العفيفة الحيية ذلك ولا يلزمها ذلك على الإطلاق، بل تحذر أن تزاحم الرجال وأن تخالط الرجال، فهذه فتنة عظيمة ولن يلزمها الشرع بذلك. ويسن الدعاء بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ويقول في هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا حرج في الطواف أن تدعو الله بما شئت، وأن تعلم، وأن تأمر بمعروف، وأن تنهى عن منكر لفعله عليه الصلاة والسلام. وخذوا مني هذه الجملة وما أروعها وما أجملها وما أحوجنا إليها، ألا وهي: يجوز للحاج أن يطوف راكبا ولو مع القدرة على المشي لفعله صلى الله عليه وسلم، فلقد طاف النبي حول البيت راكبة وسعى بين الصفا والمروة راكبة، فلا إثم عليك ولا حرج عليك إن طفت وأنت راكب لهذه الوسائل الموجودة في بيت الله الحرام الآن، سواء كنت في الدور الأرضي حول الكعبة أو في الأدوار العليا في بيت الله الحرام. لا حرج عليك أن تطوف حول البيت راكبا، ولا حرج عليك أن تسعى بين الصفا والمروة راكبا. فإذا انتهى الحج من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وقف خلفه، ولا حرج أن تبتعد إن كان الطواف مزدحما حتى لا تعطل الطواف وحتى لا تعرض نفسك الهلاك، وأن تقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين خفيفتين خلف المقام إن يسر الله لك، وإلا ففي أي مكان من الحرم اقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، واقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، وتصلي ركعة الطواف في أي وقت من غير كراهة حتى ولو في أوقات النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل والنهار. وعليه أن يكثر من الشرب من ماء زمزم، وأن يتضلع منه، وأن يصب على رأسه بعد الركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. تعالوا بنا لنتوقف عند الصفا لنبدأ السعي إن شاء الله تعالى، أسأل الله لا يحرمنا بعد هذه الأعمال، أي بعد أعمال الطواف، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول: أنت مصيب، عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي